شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. بدأنا في الأسبوع الماضي في بعض المقدمات حول الحديث وما يتعلق به، ثم حول كتاب بلوغ المرام وما فيه ومنهج المؤلف الذي سار عليه، ونبذة يسيرة عن بعض كتب الأحكام، ثم بدأنا بالدخول في أول الباب أو في أول كتاب، وهو كتاب الطهارة. وعرفنا المراد بكلمة كتاب والمراد بالطهارة، وعرفناها من حيث المعنى ومن حيث اللغة، ثم كذلك باب المياه، وعرفنا ما يتعلق بكلمة باب والمياه أيضا، وعرفنا منهج المصنفين في هذا الأمر، وهو أنهم يجعلون الشيء الكلي اسمه كتاب، ثم يندرج تحت الكتاب أبواب تتعلق بموضوع هذا الكتاب. فكتاب الطهارة يتعلق في باب المياه، باب الوضوء، باب الغسل ونحو ذلك. اليوم بإذن الله تعالى ندخل في الحديث الأول الذي بدأ به المصنف، وهو حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء، الحل ميتة. قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. عرفنا في ما سبق الطريقة التي سنستعملها، وهي الكلام على ما يتعلق بحكم الحديث، الحكم على الحديث أو درجة الحديث، ثم ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من الحديث. قد نطيل بعض الشيء في الأحاديث الأولى لأننا نحتاج إلى المصطلحات، مثل الذي ذكره المصنف الآن وسندخل فيه، أخرجه الأربعة، كلمة أخرجه ما المراد بها ولماذا لم يستعمل غيرها، وكذلك الأربعة ما المراد بهؤلاء الأربعة ومن هم، ثم الألفاظ التي استعملها وصححه ابن خزيمة والترمذي، هل تعني تصحيح الحديث أو لا تعني ذلك، ثم الكلام على الحديث نفسه من حيث صحته وضعفه، ثم المسائل المستنبطة من هذا الحديث وما يدل عليه هذا الحديث. عرفنا أن من منهج المصنف أنه يعزو الحديث، بمعنى أنه إذا ذكر الحديث ذكر من رواه من الأئمة، ثم يبين شيئا من الحكم عليه، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفى بذلك، وهذا كاف بأن نعلم أن الحديث صحيح لأنه رواه أحد الشيخين أو رواه الشيخان كلاهما. أما إذا لم يروه الشيخان البخاري ومسلم أو لم يروه أحدهما، فإنه يذكر بعض من روى هذا الحديث ويأتي بما يشير إلى الحكم على الحديث، مثل ما هو معنا في هذا الحديث الذي نفصل فيه بعض الشيء. ندخل في المصطلحات أولا. قال أخرجه الأربعة، ما المراد بكلمة أخرجه؟ هذه الكلمة يستعملها المحدثون كثيرا، أخرجه الأربعة، أو يستعملون خرجه بدل أخرجه والمعنى واحد، أو يستعملون رواه والمعنى واحد أيضا. والمراد بهذه الألفاظ، يعني إذا قال المصنف أخرجه الأربعة مثلا، أو خرجه الأربعة أو رواه الأربعة، فالمعنى واحد، وهو أنهم أو أنه أراد أن هؤلاء الأربعة ذكروه بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ لا تستعمل إلا إذا روى المؤلف هذا الحديث بإسناده، فإذا رواه بالإسناد منه إلى المصنف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال خرجه أو أخرجه أو رواه. أما إذا لم يروه بالإسناد، مثل الآن معنا ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، هل نقول أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام؟ لا، لأنه لم يروه بإسناده. إذن ماذا نقول؟ نقول ذكره أورده، ذكره ابن حجر في بلوغ المرام أو أورده ابن حجر في بلوغ المرام، لكن الألفاظ رواه خرجه أخرجه هذه لا تذكر إلا إذا ذكر المصنف هذا الحديث بإسناده. نستفيد من هذا أمر مهم، وهو أن الحديث إذا روي بالإسناد حينئذ حملت العهدة على هذا الإسناد، فهذا المصنف خرج من هذه العهدة على بناء على ذكر هذا الإسناد. فالإمام أحمد مثلا لما يذكر حديثا في مسنده ويقول حدثنا مثلا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هنا الإمام أحمد خرج من العهدة بذكر هذا الإسناد. لكن لما يأتي ابن حجر ويقول عن أبي هريرة مباشرة هو الطهور ماء، نحتاج إلى معرفة الحكم. ففي الغالب يلتزم ابن حجر أو غيره بذكر شيء مما يدل على الحديث. الخلاصة أن كلمة أخرجه أو خرجه أو رواه هي تدل على أن هذا المؤلف الذي ذكر هذا الحديث إنما ذكره بإسناده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا قال أخرجه الأربعة. فهؤلاء الأربعة الذين سنعرفهم الآن كل منهم روى هذا الحديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد، وبناء عليه فكتب التخريج الآن الموجودة سواء كانت قديمة أو حديثة معناها أنها تعزو الحديث إلى هؤلاء المخرجين الذين ذكروا الحديث. فلما أقول مثلا تخريج أحاديث بلوغ المرام معناه أنني أبين من روى هذه الأحاديث بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة الذين رووا بأسانيدها. فمهمة كتب التخريج الآن هي تبين العزو لهذا الحديث، بمعنى تبين من روى هذا الحديث من الأئمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المصنفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب التخريج المتأخرة التزمت بيان الحكم على الحديث مع التخريج. هذا المراد بكلمة أخرجه، فأخرجه وخرجه ورواه، أخرجه وخرجه معنى واحد لأن الفعل واحد، أخرج وخرج كله بمعنى واحد. قال أخرجه الأربعة، من هم هؤلاء الأربعة؟ نأخذ باليمين ولا من يجيب؟ أصحاب السنن ومن هم؟ والترمذي. إذن هم على الترتيب من حيث قوة الأحاديث أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة هم الذين إذا أطلق رواه الأربعة أو أخرجه الأربعة فهم هم هؤلاء الأربعة: الإمام أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي ثم الإمام أحمد بن شعيب النسائي، ثم الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجح القزويني. هؤلاء الأربعة رووه في كتبهم، كتبهم هي التي يطلق عليها السنن. إذا أطلقت السنن فالمراد السنن الأربعة، بمعنى سنن أبي داود، سنن الترمذي ويطلق عليها أيضا جامع الترمذي، وثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه. هؤلاء درجة أحاديثهم تأتي بعد الصحيحين، تأتي بعد درجة أحاديث الصحيحين، والصحيحان هما صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. أحاديث الصحيحين كما نعلم أنها كلها صحيحة بلا استثناء، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، فليس فيهما حديث غير صحيح، حديث غير صحيح، بل جميع الأحاديث التي في هذين الكتابين صحيحة. الدرجة التي تليهما هي درجة الأحاديث السنن الأربعة، فغالب ما في هذه السنن صحيح، فغالب ما في هذه السنن صحيح، وفيها الحسن وقليل الضعيف ويندر الموضوع، فغالبها الصحيح وفيها الحسن والضعيف فيها قليل والنادر فيها الموضوع، بمعنى أنه وجد بعض الأحاديث موضوعة وبخاصة في سنن ابن ماجه رحمه الله. هؤلاء الأربعة إذن هم الإمام أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة 202 والمتوفى سنة 275، ثم يليه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 267 ومختلف في ولادته، وثم يليه الإمام أحمد بن شعيب النسائي الخراساني ومولود هو في 215 وتوفي سنة 303، ثم الإمام ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المولود 207 والمتوفى 275. فنلاحظ أنهم كلهم ولدوا وتوفوا في القرن الثالث، كلهم ولدوا وتوفوا في القرن الثالث الذي سبق أن ذكرنا أنه هو القرن الذي ازدهر فيه جمع الحديث النبوي. غالبا ما إذا روي الحديث في هذه السنن المجتمعة غالبا ما يكون صحيح، غالبا ما يكون الحديث صحيحا، لكن لا يعني أننا لا نبحث فيه، بل يحتاج إلى نظر وبحث بحيث تقرر هذه الصحة. إذن هذا معنى كلمة أخرجه والمراد بالأربعة. قد يستعمل المراد بالستة، فما المراد بالستة؟ مع الصحيحين. إذا أطلق الستة فمعناه أصحاب السنن الأربعة هؤلاء يضاف إليهم صاحبي الصحيح فيكون المجموع ستة، وحينئذ أعلى يبقى من أعلى درجات الحديث إذا رواه الشيخان ورواه هؤلاء الأربعة أيضا. قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له. من ابن أبي شيبة هذا؟ هو من أعلام القرن الثاني وبداية الثالث، هو الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، واشتهر بتصنيفه كتاب المصنف. والمصنف إذا أطلقت مثل هذه اللفظ المصنف الحديث معناه الكتاب الذي جمع ما تيسر لمصنفه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة في جميع أبواب الدين. معناه المصنف مثله مصنف الإمام عبد الرزاق، ما تيسر لمصنفه جمعه من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابة والمقطوعة على التابعين، يعني يذكر أيضا أقوال الصحابة يضيفها إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضا بعض أقوال التابعين ويجمعها مع مصنفه هذا. فهذا إذا أطلق لفظ المصنف اصطلاحا. ومما وصل إلينا مصنف أبي شيبة وهو كتاب عظيم، وكذلك مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، أيضا كثير الصحيح فيه، ولكنه يضم أيضا كثير من الموقوفات إلى الصحابة رضي الله عنهم وكثير من أقوال التابعين. قال واللفظ له، قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. اللفظ المذكور عندنا هنا أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ من؟ ابن أبي شيبة. لماذا يذكر المصنف هنا ابن حجر رحمه الله قوله هو اللفظ له؟ نعم، يشعر بأن هذا اللفظ لفظ الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله، فمعناه أنه يوجد ألفاظ أخرى قد تكون متغايرة وقد تغير المعنى أحيانا، لأن يوجد ألفاظ عند غيره عند ابن أبي شيبة. فلم يذكر ابن حجر هنا رحمه الله أن اللفظ لأصحاب السنن الأربعة أو لأحدهم، وإنما قال هذا اللفظ لفظ ابن أبي شيبة، فهو يشعر أن هناك ألفاظ أو قد يكون هناك ألفاظ أخرى عند غير ابن أبي شيبة. ثم قال وصححه ابن خزيمة والترمذي. هنا انتقل من درجة العزو إلى درجة الحكم. هنا الإمام ابن حجر رحمه الله انتقل من درجة العزو إلى درجة الحكم على هذا الحديث، فهو كأنه يقول لنا أنا أخبرتكم الآن أن هذا الحديث مذكور في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي مصنف ابن أبي شيبة، لكن هل تعلمون هو صحيح أو غير صحيح؟ نقول لا. يقول لنا أنا أنقل لكم أن الإمام ابن خزيمة صححه، وكذلك الإمام الترمذي صححه. فابن خزيمة كيف عرف أنه صححه؟ لأنه أورده في كتابه الصحيح، وصحيح وكتاب ابن خزيمة معروف بصحيح ابن خزيمة. لكن هل كل ما فيه صحيح؟ هذا هو ما اشترطه هو، لكن هل وفق عليه مثل ما وفق على البخاري ومسلم؟ لا، إنما غالبه صحيح، إنما غالبه صحيح، لكن وجد فيه غير الصحيح، وجد فيه غير الصحيح من الحسن أو الضعيف، أو قد يكون ضعيف جدا بإسناده فقط. طيب، حكم عليه غير ابن خزيمة؟ نعم، حكم عليه الترمذي. ومن المعلوم أن منهج الإمام الترمذي في سننه أنه يعقب على كل حديث ببيان حكمه، ببيان حكم الإسناد الذي أمامه رواه به، ثم ببيان حكم الحديث نفسه، يعني حكم المتن. فهو يقول هذا حديث حسن، أو هذا حديث صحيح، أو حسن صحيح، أو حديث غريب، أو حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه مثلا. ثم يقول أحيانا وكثيرا وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فهو يشعر بأن هذا الحديث لما يقول لنا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وزيد وابن عباس وغيرهم، فهو يشعر بأن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، فيعطيه شيء من القوة. الإمام ابن حجر هنا يقول أن هذا الحديث صححه ابن خزيمة والترمذي. لما يأتينا ابن حجر وهذا منهج عنده وفائدة يجب أن نعض عليها بالنواجذ، إذا جاءنا بمثل هذه الصيغة دائما، فما الذي يعلمنا؟ هل أنت يا ابن حجر الآن صححت الحديث أنت أو لم تصححه؟ فهو نقل لنا من روى هذا الحديث، ونقل لنا بعض من صححه من الأئمة، لكن هو ابن حجر رحمه الله حكم على هذا الحديث بالصحة أو لا في هذه الصيغة التي أمامنا، لما قال لنا أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ لا وصححه ابن خزيمة والترمذي. نقول نعلم من هذه الصيغة أن ابن حجر رحمه الله يميل إلى صحة هذا الحديث. لماذا نعلم من هذه الصيغة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يميل إلى صحة هذا الحديث؟ لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ذكر أن هذا الحديث رواه هؤلاء الأئمة المشهورون، وغالب ما يراه ما يرويه هؤلاء الأئمة المشهورون هو صحيح، أو على الأقل داخل درجة المقبول، بمعنى أن يكون اصطلاحا حسن أو صحيح. هذا هو الأمر الأول. لما يقول لنا فلان من الناس أيا كان، أجزم أن هذا الحديث رواه هؤلاء الأربعة، ثم رواه الإمام أحمد أو رواه ابن أبي شيبة، واجتمع هؤلاء المصنفون على روايته، نعلم أن هذا قرينة كبيرة لصحة الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حكم اثنين من الأئمة الكبار، وهما ابن خزيمة والترمذي، وتصحيح هؤلاء الأئمة لا شك أنه تصحيح معتبر. هذه القرينة الثانية التي تدلنا على أن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا التصحيح، فهو تأدبا معهم اكتفى بتصحيحهم، فهو تأدبا معهم لم يعقب عليهم بأن يقول نعم أن تصحيحهم صحيح، بل اكتفى بذكر هذا التصحيح. فلما اجتمع هؤلاء الاثنان على تصحيحه فهو الحديث، فهي القرينة الثانية على صحة هذا الحديث. القرينة الثالثة أنه لم يعقب عليه بشيء من بيان الضعف، فلو كان لم يوافق على هذا التصحيح لوجدناه يعقب، لأنه لو تصفحنا الأحاديث التي ذكرها في كتابه بلوغ المرام لوجدنا أن له شيئا من التعقيبات أحيانا، مما يدل إذا عقب أن له تحفظا على هذا التصحيح، ولكنه هنا لما لم يتعقب نعلم أنه يميل إلى هذا التصحيح. فهذه القرائن الثلاث أو الأوجه الثلاثة تدلنا على أن الحافظ ابن حجر وهو خاتمة الحفاظ رحمه الله صحح هذا الحديث، أو على الأقل يميل إلى هذا التصحيح. لبيان الحكم نكتفي بهذا، لبيان الحكم على أن هذا الحديث صحيح نكتفي بهذا، ويكفينا أننا نعلم إلى هذا الحد بأن الحديث صحيح. لكن من باب العلم والمراس والتدريب على معرفة أقوال أهل العلم، قد نورد بعض الأشياء التي تزيد في الناحية العلمية، وإلا من حيث الحكم إذا جاءنا حديث تحدث عنه مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان حديث الحكم على حديث، نكتفي بمثل هذا ويكفينا. لبيان الحكم لاستخراج المسائل والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، لكن بما أننا طلبة علم فلا مانع من الزيادة، إما إن كان ذكر في الحديث علة نذكرها ونبين وجه الرد فيه، وإما إن كان هناك مزيد من أقوال أهل العلم للتصحيح يذكر، وإما إن كان في شيء من الذي يحتاج إلى ذكره فلا بأس بذكره. ومن هذا الباب ندخل أحيانا في بعض بيان النواحي العلمية في الحديث، ومثله ما سيأتينا في الأحكام أحيانا، ومثله ما سيأتينا في الأحكام المستنبطة من هذا الحديث. قد نكتفي ببيان الاستنباط منه ونقل كلام بعض أهل العلم، لكن لمزيد الناحية العلمية ونحن نطلب الزيادة فيه لا مانع من ذكر بعض الزيادات من هذا الوجه. لذلك أولا نقول أن الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه التلخيص الحبيب، اسمه التلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. هذا الكتاب موضوعه استنبط أو أخذ الأحاديث الموجودة في كتاب الرافعي وهو لفقه الشافعية، هذا استأخذ هذه الأحاديث وجردها من الكتاب وخرجها تخريجا موسعا، تخريجا موسعا، ومنها هذا الحديث. فالحافظ بن حجر رحمه الله أولا ذكر هذا الحديث أو خرج هذا الحديث في كتابه التلخيص الحديث، هو مطبوع بعنوان تلخيص الحديث، والطباعة هنا خطأ، والاسم الصحيح التلخيص الحبير، فالحبير صفة للتلخيص وليس الحبير صفة لنفسه. لو قال تلخيص الحبير كأنه زكى نفسه، وهذا ليست من صفات أهل العلم مطلق، لكنه سماه التلخيص الحبير. فصفة الحبير هنا صفة لهذا الكتاب وهو هذا التلخيص الذي خرج فيه هذه الأحاديث. من ضمن الأحاديث في هذا التلخيص هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة في البحر، فخرجه هناك تخريج موسع، ذكر جملة من رواه من أهل العلم، وذكر أسانيدهم أيضا، وذكر العلل التي اعترض فيها هذا على هذا الحديث، وذكر أوجه الرد على هذا الحديث. ولو ذكرناه كله لطال بنا الزمن، لكن من أراد أن يبحث فيه فليرجع إليه، والكتاب نافع بلا شك. الحافظ بن حجر أورد 9 طرق لهذا الحديث، أورد 9 طرق لهذا الحديث عن 9 من الصحابة، بمعنى أن هذا الحديث رواه 9 من الصحابة، يكاد يصل إلى حد التواتر، يكاد يصل إلى حد التواتر. لكن هذه 9 الطرق كلها لا يخلو كل طريق منها من مقال، يعني فيها شيء من الضعف، لكنها لما اجتمعت قوت الحديث وأصبح الحديث صحيحا. لذلك ذكر أيضا جملة من أهل العلم نصوا على تصحيحه، منهم الإمام البخاري رحمه الله، ومنهم الحافظ بن عبد البر وابن مندة وابن المنذر والبغوي. ولذلك يقول الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل، الإمام الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، ودائما ما ينقل حكمه على الحديث، قال هو لما روى هذا الحديث سألت محمد بن إسماعيل، يقصد الإمام البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. ويقول الحافظ بعد أن ذكر جملة من الصحابة وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه، بمعنى أن هذا الحديث أصح من هذه الأحاديث الذي رواها بعض الصحابة. يقول الزرقاني في شرحه للموطأ، وشرح الزرقاني للموطأ الإمام مالك شرح مختصر، قال عن هذا الحديث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار. هذه عبارة ضخمة تدل على تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول. هذا الكلام سيفيدنا الآن في الاستنباط، هذا الكلام الذي استطردنا فيه سيفيدنا في الاستنباط حول بعض الشبه التي وردت على ماء البحر أو على المخلوقات التي في البحر. فالخلاصة أن هذا الحديث في الحكم عليه أنه صحيح، وفي تخريجه أن رواه من سمعنا من هؤلاء الأئمة، ومن حيث طرقه رواه 9 من الصحابة رضي الله عنهم، فجاءنا أو روي ب9 طرق. هذه الطرق كلها أو كل طريق منها لا يخلو من شيء من الضعف، مجمل هذه العلل أو هذا الضعف الذي جاء في هذه الطرق ثلاث علل ونذكرها بشيء من الإيجاز والاختصار لأجل ألا تشوش هذه المصطلحات علينا أكثر. هذه العلل جهالة بعض الرواة، هذه هي العلة الأولى. العلة الثانية يقولون الإرسال. العلة الثالثة الاضطراب. هذه علل ثلاث. لو جاءت علة واحدة في إسناد واحد ولم نستطع رد هذه العلة نحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالضعف، ثم لا يكون هذا الحديث مقبول. فهذه العلل كل بعض الأسانيد فيها مجهول، بعض الأسانيد فيها إرسال، سنعلم ما المراد بهذه المصطلحات، وبعض الأسانيد فيها شيء من الاضطراب. هذه المصطلحات بشيء من الإيجاز والإيضاح أن المجهول بمعنى أن يكون هناك شخص غير معروف، شخص في الإسناد غير معروف. من المعلوم عند المحدثين أنه لابد أن يكون كل رجل في الإسناد معروف، من هو، متى ولد، سمع من، قرأ على من، ما درجته من حيث الثقة، هل هو موثوق أو غير موثوق. هناك بعض الرواة لا يعرفون، أو قد يعرف بشخصه لكن ما يعرف حاله، ما يعرف هل هو ثقة أو لا. بعض الأسانيد فيها راوي مجهول، هذا هو المجهول. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الإرسال. الإرسال هو إذا روى التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر لنا الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. البيقوني رحمه الله يقول في منظومته: ومرسل ما رواه الصحابي فقط، ومرسل منه ما رواه الصحابي ما رواه، ومرسل منه ما منه، ومرسل ما منه الصحابي سقط، ومرسل ما منه الصحابي سقط. بمعنى أنه ذكر التابعي ثم روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواسطة بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر، فلذلك قالوا هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا إسناد واحد هذه العلة موجودة فيه، ماذا نحكم على هذا الحديث؟ بالضعف، لأنه سقط منه رجل أو أكثر من رجل لا نعلم، فيسمى هذا مرسل. والمرسل في الاصطلاح الذي استقر عليه أهل العلم حينئذ يكون ضعيف. العلة الثالثة الاضطراب. مرة يقول لنا أحد الرواة عن علي عن زيد عن فلان، ومرة يقول لنا بدل عن علي عن محمد، فهو مضطرب في روايته بهذا الإسناد. أو مرة يقول لنا في المتن هو الطهور، ومرة يقول لنا هو الطاهر، ومرة يقول هو الطهور ما هو يسكت، فتختلف روايته. فهذا هو الذي سموه مضطرب، اضطرب في هذه الرواية. لو جاءنا في حديث واحد هذا المضطرب لردت هذه الرواية. الأسانيد عندنا في هذا الحديث تسعة، كل إسناد لا يخلو منها من علة. لو كان إسنادا واحدا لحكمنا عليه بالضعف بلا جدال، لكنها علل. هذه العلل إذا جاءت متفرقة في أسانيد متعددة لحديث واحد قوى بعضها بعضا، مثل لو كان عندنا الآن طاولة كبيرة، واحد مكسورة إيده والآخر عينه ملفوسة والثالث في شيء من العرج والرابع مثلا مع زكام، كل واحد منهم إذا جاء لوحده يريد أن يتناول هذه الطاولة ويبعثها من مكان إلى آخر لا يقوى، يضعيف. المكسور الرجل لا يمكن أن يقيم هذه الطاولة ويجعلها يرفعها من مكان إلى آخر، كذلك المكسورة يده، كذلك الذي يئن بألم في عينه، أو الرابع الذي فيهم في الوزة حادة في نفسه. لكن لما يجتمعون الأربعة ويريدون يرفعون الطالع من مكان إلى آخر يأذد بعضهم بعضا ويقوى، مثله الأحاديث إذا كان الضعف يسيرا، مثل ما عندنا هنا فهذه هذا الحديث اجتمع عليه 9 طرق، كل طريق فيه علة ضعيفة، لكن لما اجتمعوا قوى بعضهم بعضا فحكم الأئمة كلهم بتصحيحه، فحكم الأئمة كلهم بتصحيح هذا الحديث. خلاصة الكلام على هذا الحديث أنه روي من طرق متعددة، كل طريق لا يخلو من ضعف، لكن لما اجتمعت هذه الطرق حكم عليه الأئمة بالصحة. هذا ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فإن كان فيما مر شيء من الأسئلة فلا بأس. هذه مباجة ملحقة موجودة في بعض النسخ دون بعض، ولذلك تجدها بين قوسين، ولا مانع لأنه ما التزم ترتيب معين. ليس في إشكال لو بدأ التصحيح قبل العزم، ما في إشكال، يعني ناحية النية في التأليف فقط. قال في الحديث، ندخل في المسائل المستنبطة من الحديث. قال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، تجدون في الكتب غالبا يقولون عن أبي هريرة، اللي مع الكتاب يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الكتابة، لكن لو أردنا النطق لابد أن نأتي بأنه قبل كلمة قال الأولى، فنقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه درجة الكتاب عليها قديما أنها تحذف، كما يحذفون كلمة حدثنا كثيرا ويكتفون بنا مثلا أو ثنا، لكن عند النطق لا بد من الاتيان بالكلمة كاملة. هنا كذلك لما نأتي في القراءة نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما نقول قال مباشرة قال رسول الله، فهذا خطأ من الناحية اللغوية، لكن لا بد من أن نأتي بأنه لتستقيم الجملة من حيث الإعراب. نقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لو أردنا أن نعرب قال هنا ماذا نعربها؟ سنعربها فعل ماضي، لكن ما متعلقها مع ما قبلها منفصلة تماما، كأننا نستأنف كلام جديد، وهذا غير صحيح، فالكلمة متعلقة بما سبق، لكن لا بد، فإذا أتينا بكلمة أنه فتكون مهولة بمصدر، فيكون كأنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن نأتي حال النطق بأنه، فإذا جاءت عن ثم بعدها راوي ثم بعدها قال، لا بد أن نأتي بالنطق حال النطق بأنه ليستقيم الكلام من حيث اللغة، وإلا نصل إلى شيء من العجمة، فلا بد حين النطق أن نأتي بأنه. ولذلك من الخطأ عند كثير من القراء في كتب الحديث أن يقرأها كما هي مكتوبة، سواء هذه الكلمة أو غيرها، لما يقول حدثنا مثلا البخاري قال حدثنا البخاري ثنى مالك ثنى سعيد ثنى أبي هريرة، هذا الكلام لو قاله قائل أو قرأه قارئ لكان أعجمي تماما، لكن لما نريد أن نقرأ نقول قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الإمام مالك قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. مثلها هنا لما جاءت عن حرف الجر بعدها الصحابي أو اسم ثم بعدها كلمة قال، لا بد أن نأتي بأنه لتستقيم الجملة من حيث الإعراب، فإذا أتينا بأنه أصبحت أنه وقال مهولة بمصدر كما يقول أهل اللغة، فتكون التهويل هذا قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال رسول الله، يعني كأننا نتحدث عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأننا نروي
قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل قال الرسول هذا الكلام مباشرة؟ طبعا لا، قاله لسبب. هذا السبب جاء في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما، قالوا رووا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته. فهذا الحديث له سبب، جاء في رواية أبي داود رحمه الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض الشراح أن اسمه عبد الله، أن اسمه عبد الله، قال إنا نركب البحر، بمعنى أننا نسافر في البحر، إما من مكان إلى آخر أو للصيد أو لأي مهمة من المهمات، فنمكث وقتا طويلا في هذه، في هذا الشراع أو في هذه السفينة، لكن هذا الشراع لا يكون فيه، لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، لا يكفينا إلا للشرب، فإن أخذناه وتوضعنا منه عطشنا، لا يبقى معنا شيء من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. وهنا الطهور بفتح الطاء، هنا الطهور بفتح الطاء، وتنطق الطهور بضم الطاء، لكن إذا نطقت بفتح الطاء فالمراد بها ماذا؟ ما يتطهر به وهو الماء، ما يتطهر به وهو الماء، فنقول هذا، يعني هذا الماء هو الطهور، لكن ما نقول هو طهور بضم الطاء، فالمراد عندما نقول هو الطهور المراد ما يتطهر به وهو الماء، لكن إذا قلنا هو الطهور فالمراد به الفعل، إما الوضوء مثلا فتقول هذا طهور، يعني هذا توضأ فهو تطهر من الحدث بأن توضأ للصلاة، أو الغسل إن اغتسل مثلا من الجنابة فيقال هذا طهور، فالفعل نفسه يقال هو طهور بضم الطاء. هنا قال هو الطهور، يعني البحر هو الطهور، والمراد بالطهور يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه هو المطهر لغيره، ولذلك لم يقل هو طاهر فقط، لو قال هو طاهر قد يكون طاهر في نفسه، لكن هل يطهر غيره أو لا؟ مثل الشاهي مثلا، هذه الشاهي اللي معنا في الإبريق مثلا، هل نقول هو نجس؟ لا. هل نقول هو طهور؟ لا، لأنه لا يطهر غيره، لكن هو طاهر، بمعنى أن هذا الشاهي الذي أطلق عليه شاهي، شاهي وهو سائل هو طاهر، فلا يطهر إلا نفسه، فهو طاهر في نفسه فقط، لكن هذا الماء هو طاهر في نفسه، هل يطهر غيره بمعنى يتوضأ به المتوضأ من أراد الوضوء، أو يغسل به النجاسات ويتطهر من هذه النجاسات العالقة بالثوب أو بالفراش أو غيرها؟ نعم، يطلق على هذا الماء أنه يطهر، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لذلك لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هو طاهر، وإنما قال هو الطهور ماؤه، وماؤه المقصود ماء البحر، وتعرف إما خبر لهو، إما خبر إما صفة للطهور وإما أنه فاعل للمصدر الذي هو الطهور، فالطهور مصدر لطهر، الفعل طهر طهورا، والمصدر غالبا ما يأتي ما يحتاج إلى فاعل، فهل فاعل ماء لما نقول هو الطهور ما هو ماءه، فالماء هنا فاعل لهذا المصدر أو هو خبر للمبتدأ هو، والمعنى واحد لا يتغير، سواء أعرب بأنه فاعل للمصدر أو أعرب بأنه خبر. قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، وميتته هنا بفتح الميم، وهي ما مات في هذا البحر من حيوانه، هو ما مات في هذا البحر من حيوانه هو.